بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 69 بعد 200 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
ثم قال رضي الله عنه في بيان فضل الصحبة: ويستأذن للدخول ثلاثا يمكث بعد كل.
إخوانا الأكارم، الاستئذان دليل كمال وأدب، بينما عند بعض الناس الاستئذان نقص ودليل على ضعف مكانة الإنسان. فبعض الناس يأبى أن يستأذن في أي شيء، يعني يريد أن يأخذ شيئا من عندك، هو يرى أن له أحقية في ذلك. لماذا أستأذن ولماذا أخذ الإذن منك؟ هذه قضية أيها الإخوة، ثقافة مغلوطة عند بعض الناس. الاستئذان البعض يظن أنه نقص بينما هو كمال. لذلك نحن الآن نعلم أولادنا الصغار الاستئذان في كل شيء، لكن نحن إذا كبرنا تركنا هذا الأدب. وربما البعض يعني يأبى أن يستأذن في قضية ما، يعني مثلا الآن المطلوب من المرأة إذا أرادت الصيام أن تستأذن زوجها في النفل، يعني هل تأذن لي أن أصوم غدا؟ طيب، وكذلك الابن إذا أراد أن يسافر يستأذن والديه، يعني يقول لأبيه وأمه: هل تأذن لي أن أسافر إلى مكان كذا؟ تصوروا أخواننا، يعني هذا الأمر الذي هو من الآداب الاجتماعية، هذا الأمر ربما بعض الناس لا يفعله. لماذا؟ يرى أنني إنسان كبير في السن، كبير في المكانة، كبير في المال، أنني إنسان لست طفلا لست صغيرا، لماذا أستأذن؟ هو يرى أن الاستئذان نقص وعيب، لذلك لا يفعله الإنسان الكبير، خصوصا إذا صار له مكانة. يعني أنت إذا كنت صغيرا استأذنت، طب إذا صرت كبيرا لا تستأذن. طب الوالدان بالنسبة لك لم تختلف مكانتهما، يعني مكانة الأب بالنسبة للابن ومكانة الأم بالنسبة للابن ما اختلفت. أنت الآن بالنسبة للناس تغيرت، كنت فقيرا صرت غنيا، كنت طالبا صرت مدرسا، كنت إنسان يعني عادي صار لك مكانة اجتماعية. بين الناس قد تختلف مكانتك، أما بالنسبة للوالدين لا. وكذلك بالنسبة لإخوتك، الإنسان منا أيضا لا تختلف مكانته. هل أنا الآن إذا كنت فقيرا علاقتي مع أخي شيء، وإذا صرت غنيا صرت شيء آخر؟ لا، الغنى والفقر لا يغير علاقتي بأخي وأختي وما شابه ذلك. لذلك الآن بعض الناس تراه لا يحب الاستئذان في أي شيء، يعني ربما أخذ شيئا من حقوقك، يعني ربما استعمل سيارتك، ربما استعمل شيء من متاعك، ربما استعمل شيء من أمورك ولا يستأذن، لا يقول لك: هل تأذن لي أن مثلا أني استعار كذا؟ يرى أن ذلك نقص، بينما هذا ليس بنقص، هذا كمال. ومن ذلك أيها الإخوة الاستئذان بالدخول، يعني إذا أردت أن تدخل على قوم، على بيت أو ما شابه ذلك، ماذا تفعل؟ تستأذن. لماذا؟ لأن الاستئذان أيها الإخوة يحفظ أولا عورات الناس، ويحفظ بصرك، ويجعلك في أدب في علاقتك مع الناس. تصور لو أنه إنسان يعني دخل فتح الباب ودخل، ربما رأى أمرا يعني لا ينبغي أن يراه من عورات الناس أو ما شابه ذلك، وربما يعني نظر بصره إلى شيء لا ينبغي أن يراه، سواء كان ذلك من محارمه أو ما شابه ذلك. بينما أنت عندما تستأذن بالدخول، هذا الأدب أيها الإخوة فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وهو سيد الخلق وفخر الكائنات. وانظر إلى الإنسان عندما يكون متواضعا كم يسهل عليه الاستئذان، يعني أنا أريد أن أفعل كذا، هل تأذن لي أن أفعل كذا؟ أمر بسيط جدا على المتواضع، أما المتكبر يرى ذلك أمرا عظيما. إن شو الاستئذان ولا إيش الاستئذان وما شابه ذلك، هي عبارة عن ثقافة، عبارة عن عادة، عبارة عن تدريب على هذه المكارم. يعني الإنسان إخواننا حتى لو يدخل لبيته، أنت الآن ربما دخلت إلى بيتك فكان في بيتك يعني بعض النساء الأجانب، بعض الأقارب، ربما كان في بيتك يعني شيء لا ينبغي أن تراه من محارم الناس، فبالتالي أنت الآن تستأذن ولو كان على بيتك. تصوروا إخواننا هذا الأدب العظيم. لذلك إخواننا قال يستأذن ويكون ثلاثا، أول مرة وثاني مرة وثالث مرة، هذا في الدخول على بيوت الناس.
ويستأذن للدخول ثلاثا أي ثلاث مرات لما سيأتي، يمكث بعد كل أي بعد كل استئذان، قدر أن يصلي ركعتين وهو الأقل أو أربع ركعات وهو الأكثر.
مين؟ صاحب البيت. يعني أنت الآن تطرق الباب تنتظر لعل صاحب البيت يصلي حتى يفرغ من صلاته، فالمقدار المطلوب ركعتين والمقدار الأفضل أربع ركعات، لأنك ربما طرقت عليه الباب وهو في أول الفريضة أربع ركعات فتنتظر أربع ركعات. تصوروا إخواننا هذا الأدب العظيم، وتصوروا نحن اليوم كم نعاني من ترك هذه الآداب. أنت الآن ربما نائم، أنت الآن ربما كنت في حاجة ما، طرق عليك الباب بشكل عنيف وقوي بشكل متواصل متتابع دون انتظار وعن خبط على الباب، أنت الآن كم يحصل لك من الانزعاج؟ نعم، يعني بعض الناس يظن أن صاحب البيت يده على الباب، على مفتاح الباب، بمجرد ما يطرق الجرس بيفتح الباب. لا، هذا الإنسان قد يكون نائما، قد يكون في حاجة، قد يكون في صلاة، قد يكون بيته الآن غير مهيئ للاستقبال فورا، فبالتالي أنت ينبغي عليك أن تنتظر في ذلك. وتصوروا أن يعتني الإسلام بهذه الآداب الاجتماعية الجزئية في حياتنا. فإذا استأذنت ثلاثا ولم يفتح الباب ماذا تفعل؟ ترجع ويعني خلاص انتهى الأمر. البعض من الناس ماذا يفعل؟ الآن بيقول لك لا أنا سمعان صوت، شعر الضوء أو ما شابه ذلك. يعني هو الآن يقول لك البيت في حدا، إذا بالتالي لابد أن يفتحه. طب ليه؟ طب الاستئذان أنت الآن تطرق الباب مو ليفتح لك الباب وإنما لتستأذن. يعني قد يكون في البيت من لا يستطيع أن يفتح لك الباب، قد يكون في البيت أناس غير مهيئين للاستقبال. يعني أنت الآن أتيتنا في وقت هناك مشكلة في البيت، هناك وضع غير مرتب، لا نستطيع أن نستقبل الضيف في هذه الحالة. والحقيقة أننا جميعا نعاني من هذه القضايا. يعني أحيانا إخواننا بيوتنا ما دائما مهيئة للاستقبال، خاصة الآن في ظروفنا الحالية. يعني كيفية النوم في البيوت، كيفية الآن يعني الآن كيف موزعين في البيت وبالنوم وكذا، جاء إنسان فجأة، إذا لسنا مهيئين دائما للاستقبال أيها الإخوة. لذلك لابد أن نستأذن وأن نعذر بعضنا. طيب لم يؤذن لنا أول مرة وثاني مرة وثالث مرة، ماذا نفعل؟ ينتهي الأمر ونعود إلى أماكننا. وهكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الخلق.
وأن يفرغ من الأكل إن كان مشتغلا به، والتوضؤ أو الغسل أو الصلاة أو أمر آخر من المهمات.
يعني صاحب البيت عم يأكلوا، أنت الآن أتيت الآن وطلقت عليهم الباب، هن الآن ما لهم مهيئين لفتح الباب. طيب ماذا يفعلون؟ قال ننتظر حتى يقوموا عن طعامهم وحتى ينتهوا من طعامهم وحتى يعني يرتبوا الأمر ثم يفتحون لك الباب.
فورد عن أبي هريرة رضي الله عنه كما رواه الدارقطني في الإفراد بسند ضعيف الاستئذان ثلاث أي الله. ثلاث مرات، فالأولى يستنصتون أي يطلبون السكوت ليستكشفوا من المستأذن وما غرضه، وفي رواية يستمعون أي يتسمعون، والثانية يستصلحون أي يطلبون صلاحهم في الإذن بدخوله أو بعدمه ويتشاورون. والثالثة يأذنون أو يردون، أي وفق ما يختارون.
أي بعض الناس أيها الإخوة، سبحان الله، لعدم التنبه إلى هذه الآداب يرى أنه إذا طرق الباب على أي إنسان لابد أن يفتح. يعني مثل الآن موضوع الجوال، البعض من الناس بيظن أنه أنت ما كان معي أنا رقم فلان، رقمه الخاص، لازم يرد علي أمتى ما دقيت علي، بالليل بالنهار، نايم فايق مشغول، دقيت لك وما رديت علي، طيب خير إن شاء الله، أنت دقيت لي بوقت فراغك وراحتك، أنا الوقت دقيت لي أنت أنا ماني متهيئ لرد عليك، يعني أنا ماني مهيئ أن يرد عليك في هذا الوقت. أنا الآن ربما أكون نائما، ربما أكون مشغولا في مكان ما. يعني إذا أنت معك الرقم الخاص تبع فلان معناه بتخترق أنت كل الحواجز؟ لا. لذلك إخواننا يلي صمموا الجوالات صمموا أنواع فصل نهائي، أنواع فصل الرن فقط. ليه؟ عشان ما ينحرجوا مع الناس. طيب نحن الآن إخواننا في الأدب الإسلامي أولى أن نراعي هذه الآداب في علاقتنا فيما بيننا. أنا بتعجب جدا أنه إنسان اتصل بآخر لازم بأي وقت خبر لازم يرد عليه. نعم، يعني أنا الآن نائم، إنسان اتصل لازم يرد عليه؟ لا، ما لازم يرد عليك، أنا برد عليك وأنا بكون أيضا متهيئ للكلام. أنا الآن ماني متهيئ، أنا ربما كنت يعني في مكان، في اجتماع، في علاقة ما، في طريق ما، ما في رد عليك. لذلك إخوان الأكارم هذه القضايا لابد أن ننتبه لها، ويسهل علينا كل ذلك عندما نكون على تواضع مع الله. يعني أنا الآن بعذر إخواني، أنا الآن أجد لهم الأعذار دائما في كل ما يفعلون.
وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع.
نعم،
وقد قال تعالى
سبحان الله إخواننا، وأكثر من ذلك قال الله عز وجل وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. تصور أنت الآن جاي عن جماعة وقال لك أنا أعتذر منك لا أستطيع أن أستقبلك، الله يقول هو أزكى لكم، هو أزكى لكم. وكان بعض الصالحين إخواننا يذهب إلى زيارة إنسان ويرجو أن يقال له ارجع. ليه؟ قال ليصدق عليه قول الله تعالى هو أزكى لكم، يريد هذه البشارة من الله عز وجل، هو أزكى لكم. يعني أنت الآن تصور الآن أن يقال لك ارجع، طارق مشوار وجاي من مكان بعيد وقيل لك ارجع، طيب ماذا تفعل؟ الله يقول هو أزكى لكم. طيب حتى لو جاي على موعد، نعم حتى لو جاي على موعد، أنت الآن جاي على موعد وجاي أنت الآن مخبر الرجل وصار معه أمر طارئ ما استطاع أن يستقبلك، طيب ماذا يفعل؟ يعني إنسان عاطيك موعد بالزيارة، لما أتيت إليه كان معه حالة مرضية وحالة كذا إسعافية، وضع صعب جدا في البيت، كيف يستقبلك؟ يقال لك أنا أعتذر منك. سبحان الله، بكل هذه البساطة قال نعم. لماذا؟ لأننا مجتمع فيه محبة، فيه مودة، فيه تراحم، فيه ألفة، لأننا مجتمع أيها الإخوة متراحمون فيما بيننا.
قال تعالى وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. ولا يطلع على الباب،
إخواننا الأكارم، من القصص العجيبة اللطيفة، بعض الصالحين ذهب مرة بدعوة، دعاه إنسان على الغداء، تفضل لعنا تغدى عنا يوم كذا. ذهب هذا الرجل الصالح إلى ذاك البيت، طرق عليه الباب، نعم هذاك فتح الباب عليه الانترفون كذا، سلم عليه قال له أنا فلان، قال له أهلا وسهلا كذا، أني شعر من كلامه أنه مستغرب مجيئه، يبدو أنه عازمه ونسيان أنه عازمه. نعم، سبحان الله إخواننا، هذا الرجل لما انتبه أنه نسيان ما أحرجه، قال له والله كنت مارئه من ناحية بيتك حبيت سلم عليك، سلم عليه وضل ماشي. بالله عليك ما هذا الأدب؟ هذا الأدب إخوان لا تراه إلا عند أهل الكمال، إلا عند أهل الأدب الذين تربوا على موائد الأدب مع الله والأدب مع خلق الله تبارك وتعالى. تتصوروا اخواننا انسان لو حصل معنا شيء من ذلك، انسان عازمك ونسيان هو، يمكن واحد منا ما بقى يحكي معه طول حياته، بيضل اخواننا كل مره بيهتوا فيها. اي نعم، وربما انت الاشنو بتنسى انا كذا جاي من مكان بعيد وكذا، طب ونسي. وكلنا اخواننا قد يحصل معنا شيء من هذه المشكلات. لذلك الآن لو نظرنا إلى علاقاتنا الاجتماعية أحيانا، كم تعادينا وتقاطعنا بسبب هذه المسائل الجزئية، بسبب هذه القضايا الجزئية، بسبب هذه الأمور. يعني أحيانا الإنسان منا إخواننا لا يجد للآخرين عذرا، بل يبحث عن الأسباب التي تجعله على خلاف مع الآخرين.
ولا يطلع على الباب، أي لا يقف بحيث ينكشف الحجاب ويدقه لينا.
فما بالك بإنسان يعني هو الآن طرق الباب ما حدا رد عليه، بيحاول أن ينظر من مكان ما، من نافذة، من فتحة، ليه؟ في حدا أو ما في حدا؟ طب أنت بأي حق تنظر؟ حتى لو في حدا وراء الباب أو في البيت، أنت بأي حق تنظر؟ أحيانا يتسمع بحط أذنه على الباب، في حركة ما في حركة، عجيب. هذه إخوان الأشياء تتنافى مع أخلاق الإسلام. طب أنت أيضا إذا وقفت وطرقت الباب، أين تقف؟ بعيد عن الباب، يمينا أو يسارا. فإذا فتح الباب لم تطلع على من في البيت، وهذا الأدب ليس في حق الرجال فقط، بل حتى في حق النساء. وهذا الأمر إخواننا حتى في بيوتنا أو في محارمنا. نحن الآن إخواننا ربما اطلعت عيوننا على شيء داخل البيت لا ينبغي أن نطلع عليه.
ويدقه لينا، أي بظفر ونحوه هينا.
ما شاء الله، يدقه أيضا دقا لطيفا، مو والله إخواننا بشكل مزعج، بشكل مؤذي، بشكل مرعب أحيانا. يعني تصور بعض الناس كيف يطرق الباب، كيف يدق الجرس وما شابه ذلك. والأسوأ من ذلك أن بعض الناس اليوم بيكون سبحان الله في أنترفون أسفل البناية، تاي سبحان الله بيصرخ صوت من تحت الرابع طابق وفي أنترفون. طب هالأنترفون ليش حاطينه لكان؟ هو الآن بيصرخ إخواننا بالحارة فلان كذا، ليش؟ هذا أيضا من الأخلاق التي يأباها أدب الإسلام أيها الإخوة. الناس نايمة، أو أحيانا بعض الناس بده يدق على إنسان مشان ما ينزل من سيارته، بزمر بالليل، بفيق الحارة كلها مشان يفيق صاحبه بطابق رابع أو خامس. طيب ما هذه الطرق إخواننا؟ نحن الآن يجب علينا أن نراعي هذه الآداب، خصوصا يعني الآن بحي مثلا، دخلت أنا على حي في بيوت، في أبنية، الناس نايمة، يجب علي أن أراعي كل هذه الآداب وأنا أتعامل مع الناس.
ولا يقول أنا، أي فلان عند الباب، أو لا يقول أنا إذا قيل من، بل يقول أنا فلان ونحن.
سبحان الله، إذا قيل من لا تقل أنا، قل اسمك، أنا فلان. تذكر اسمك، تذكر اسمك أنت الآن، وهذا أيضا من الأدب والتواضع. يعني عم تقول أنا، طب الآن اللي بالداخل شو عارفه من أنا؟ ما بيعرف. فربما كان إنسان غريب، ربما اشتبه عليه الصوت أو ما شابه ذلك. حتى على التليفون إخواني الأكارم، إنسان يعرف بنفسه أنا فلان مباشرة إخواني، ليه؟ حتى يعرف الطرف الآخر مع من يتعامل. يعني أنت عم تدق لإنسان عرفان مين عم يحكي معك، أما هو مو عرفان، فبالتالي من الأدب أن تقول أنا فلان فلاني، تعرف بنفسك مباشرة ليعرف الطرف الآخر مع من يتعامل. يعني أحيانا أنت قد تحكي مع امرأة تفكرك ابنها، تحكي معك على أساس ابنها أو زوجها، ربما تتفاجأ أنها مو عرفانة، كم تنحرج وكم أخوان يقع من الإشكاليات. فلذلك الأفضل أن تقول أنا فلان، تعرف بنفسك مباشرة.
ولا يا غلام، أي من وراء الأستار، بأن ينادي أحد غلمان صاحب الدار أو عبده في مقام الإظهار. بل يحمد ويسبح، أي ويذكر الله بالتهليل ونحوه، ويتنحنح، أي إذا كان معروفا بتنحنحه أو إيماء بأنه هناك من يريد دخوله.
يعني يظهر إخواننا من الحركات والحالات ما يعرف من في داخل الباب بشخصه، إن أنا فلان نعم، حتى يعرف من في البيت من عند الباب. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.